أن أطيب العيش وألذه على الإطلاق عيش المحبين المشتاقين المستأنسين، لأن العبد إذا كان في عبادة كان مع الله تبارك وتعالى، سواء كان في ذكر الله عز وجل أو حتى كان في الأنس بالله عز وجل، فهو لا يشعر بشيء من الوحدة إذا خلا، لأنه يستأنس بربه تبارك وتعالى، وهو يعيش الحياة الطيبة التي نبه عليها أنها ليست الحياة التي يشترك فيها المسلمون والكفار من طيب المأكل وطيب الملبس وطيب المشرب وطيب المسكن ونحو ذلك، بل هي هنالك طيب آخر ليس هو الطيب الذي يتبادر إلى كثير من الأذهان. هذا نعم لا شك أنه مقصود، لأنه يرضى بالقليل الذي ييسره الله عز وجل له، فيبارك الله تبارك وتعالى له في ذلك اليسير، فهو قانع به، راض به، مبارك له ربه تعالى به، وهو سعيد بما قسمه الله سبحانه وتعالى له، مستشعر قول الله تعالى في كتابه الكريم: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. لكن ثم طيب آخر في العيش، قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة كما ذكر رحمه الله تعالى هي الحياة التي يكون فيها الأنس بالله، والتي يكون فيها العبد بالله ومع الله سبحانه وتعالى، ودائما قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى، لأن هذه الحياة هذه هي الحياة الحقيقية. وأي حياة أطيب من حياة من اجتمعت همومه كلها وصارت هما واحدا في مرضاة الله تبارك وتعالى، هذه الحياة. والحديث الذي ذكرناه وأعاده المصنف رحمه الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترطوا عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت له سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. قال: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فتأمل هنا، وهنا المسألة الدقيقة التي تحتاج إلى التأمل، هي أن هذا يستلزم تمام التوفيق من الله سبحانه وتعالى للعبد، فيوفق لترك المعاصي، ويوفق لفعل الطاعات، يوفق إلى التوحيد، يوفق إلى طلب العلم، يوفق إلى ترك البدعة، يوفق إلى ترك الشرك بالله تبارك وتعالى، لأنه يسمع بالله ويبصر بالله ويبطش بالله ويمشي بالله، فهو لا يمشي إلى حرام ولا يسمع إلى حرام ولا ينظر إلى حرام، فكان في ذلك حظه من الله سبحانه وتعالى أن أكرمه الله عز وجل بعصمة بدنه عن الوقوع فيما حرمه الله سبحانه وتعالى وفيما لا يرضاه الله تبارك وتعالى. ولذلك المؤمن دائما، المؤمن حق المؤمن دائما يجعل له حظ ونصيب من استشعار معونة الله سبحانه وتعالى واستحضار هذا الباب. ومن ها هنا لما نظرنا في الحديث الطويل، حديث جبريل عليه الصلاة والسلام لما ذكر مراتب الإيمان، ذكر أعلاها وهو الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الأمر يستلزم ويقتضي أن يكون هذا المؤمن مع الله سبحانه وتعالى في كل أحواله، ومستعينا بربه سبحانه وتعالى، متأملا في مراقبة الله عز وجل له في جميع الأحوال. وذكر رحمه الله تعالى هنا مسألة، وهي مسألة مهمة، قال: فتضمن هذا الحديث الشريف الإلهي الذي حرام على غليظ الطبع وكثيف القلب فهم معناه والمراد منه. بعض الناس ما قد لا يفهم ما معنى قول الله تبارك وتعالى في الحديث، فقال: كنت له سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. قال: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. ما يتأمل في هذه المعاني العظام. قال: فتضمن ذلك أمرين: فأداء فرائضه والتقرب إليه بالنوافل، فيوفق إلى أداء الواجبات ويوفق كذلك إلى أداء النوافل فضلا من الله سبحانه وتعالى ونعمة، وهذا يستلزم في المقابل التوفيق إلى ترك المحرمات والمكروهات. والله سبحانه وتعالى فضله واسع وفضله عظيم.